رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة، رسالة هذه الدورة العلمية 74 الثالثة، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 27 من شهر رجب لعام 43,400,000، وهي بعنوان قواعد مؤلفات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، المجموعة التاسعة، وهي عبارة عن قواعد متعلقة بكتاب الصلاة من جمع بعض طلبة العلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد،
أخذنا ما يتعلق بفوائد الصلاة ورسالة العلامة السعدية رحمه الله تعالى، هذه قواعد فقهية وضوابط متعلقة بكتاب الصلاة، والقواعد والضوابط من نوع العلم المهم الذي ينبغي أن نحرص عليه في كل باب، كما قلنا ومر معنا منذ قليل فيما تعلق بالصحة لها قواعد كلية، إنما المفردات لا تتناهى. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ترك الأكل والشرب يؤدي إلى هلاك، والإسراف في الأكل والشرب يؤدي إلى هلاك. فقاعدة كل واشرب ولا تسرفوا قاعدة تضمن عليك ماذا؟ تحصل لك المنفعة وتدفع عنك المضر، يبقى دي قاعدة كلية. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فلو تركت الأكل والشرب تضررت، ولو أكلت وشربت فتجاوزت وأسرفت تضررت. إذن ما قاعدة السلامة؟ كل واشرب ولا تسرف. فدائما يا إخواني إرجاع الأمور إلى قواعدها، إرجاع الأمور إلى قواعدها، إرجاع الأمور إلى أساسها وأصلها، هذه من نوع العلم النافع جدا، هذا من نوع العلم النافع جدا. فهذه قواعد فيما يتعلق بكتاب الصلاة وضوابط تتعلق بكتاب الصلاة. نعم.
قال القاعدة الأولى: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كل من دخل في فرض فإنه لا يجوز أن يقطعه إلا لعذر شرعي.
نعم. من دخل الصلاة على الوجه الشرعي فلا يخرج منها، لكن لو كان دخلها على وجه غير شرعي فهي صلاة باطلة، فيخرج منها ولا يتمها، ولا يتم هذه الصلاة، وليس لها ماذا؟ وليس لها قدسية وحكم، لأنها صلاة باطلة أصلا. دخل إلى صلاة وبغير طهور، دخل في صلاة وهو يلبس ثياب النجس، هذه صلاة من عقدت، ويأثم إذا دخل، بل بعض أهل العلم يرى كفره لأنه مستهزئ. أما إذا دخل وهو لا يدري كان على ثوب نجاسة أو كان غير متطهر ولكنه لا يعلم، ثم تذكر في صلاته، إذا تذكر في صلاته خرج فورا ولا ينبغي أن يتم الصلاة، مثل لو أحدث في صلاته فإنه لا يتم ذلك وليخرج من إيه؟ من صلاته. طيب لو أتم الصلاة وفرغ من الصلاة ماذا عليه؟ ثم تذكر ماذا يصنع؟ نقول إن كان الذي نسيه تطهير ثوب من النجاسة، يعني كانت كان الأمر متعلقا بنجاسة الثوب ثم إنه نسي وأتم صلاته وفرغ من صلاته ثم أنه تذكر أنه كان في الثوب نجاسة، فهذا الصلاة صحيحة ولا يؤمر بالإعادة، لأن هذا من باب المحظورات، والمحظورات إذا نسيها الإنسان فإنها تسقط أو جاهلها. طيب الثاني، إذا لم يكن توضأ، إذا ما توضأ ما كان متطهرا ثم تذكر بعد الصلاة فرغ من الصلاة وتذكر أنه ماذا؟ أنه ما كان متطهرا، فحينئذ يتطهر ويعيد صلاته، لأن هذا من باب المأمورات. ولهذا قعد العلماء القاعدة أنه ما كان من باب المأمورات فإنه لا يسقط بالجهل والنسيان، وأما إذا كان من باب المحظورات فإنه يسقط بالجهل والنسيان. ودليل ذلك في السنة أما كما كان من باب المحظورات دليله صلاته صلى الله عليه وسلم في نعلين وكان بهما أذن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل ذلك، كان النبي يجهل ذلك، فعلم النبي في أثناء صلاته فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وأتم صلاته. فدل هذا على أنه إذا نسي الإنسان نجاسة وصلى بها وفرغ من صلاته فإن الصلاة صحيحة. وأما ما يتعلق بالمأمور فلأنه صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا في قدمه لمعة لم يصبها الماء وكان قد صلى، فأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء وإعادة الصلاة لأن هذا من باب المأمورات. نعم. فإذا دخل الإنسان الفرض، كل من دخل الفرض فإنه لا يجوز أن يقطعه إلا لعذر شرعي. إذا دخلت في فرض هل لك أن تخرج باختيارك كذا في فرض؟ هل لك أن تخرج باختيارك متى ما أردت وتكون أميرا نفسك حتى ولو الوقت باق؟ الجواب ما يجوز، الفرض لا يجوز أن تخرج حتى ولو كان صياما. أما في رمضان فالأمر واضح، وأما في قضاء رمضان أو في صوم نذر فهل يا ترى إذا شرع الإنسان في قضاء رمضان له أن يقطع؟ الجواب لا، ليس له أن يقطع، لأن هذا صار صيام فرض بالشروع فيه، وحينئذ لا يجوز له أن يقطع صلاة. أما إذا كان نفلا فهل يخرج من الصلاة متى ما أراد؟ الجواب لا ينبغي أيضا أن يخرج. قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه خرج من الصلاة باختياره من غير داع ولا أحد من الصحابة، ثم أن هذا فيه نوع استهانة بالصلاة، فإذا دخل الإنسان الصلاة فليتمها ولا يخرج منها من غير حاجة. أما إذا كان مع حاجة إذا كان مع حاجة فله أن يخرج من الصلاة. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا سعيد المعلى وفي صلاته، فلما فرغ من الصلاة ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تجيبني؟ قال يا رسول الله كنت في صلاة. قال ألم تقرأ قضاء الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا له ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم؟ نعم نعم نعم. ما يخرج من الصلاة إلا بوجه مشروع، اللي هو إذا دخل في الصلاة فرضا الظهر مثلا ثم أقيم الجماعة وهو كان واحد ثم أقيم الجماعة فليختصرها إلى ركعتين، يختصرها إلى ركعتين ويسلم وينوي ذلك نافلة ويحول النية إلى نفل ثم يدرك الجماعة. نعم نعم. إذا كان يخشى فواته فهذه حاجة ولا إشكال. وكذلك مثل الذي يدخل في صلاة الفريضة، لو أن أعمى كان ساقع في حفرة ولا يمكن إنقاذه إلا بالخروج من الصلاة، أو غريق ولا يمكن إنقاذه إلا بالخروج من الصلاة، يخرج من الصلاة، هذه حاجة. نعم نعم. نعم يأثم إذا لم يكن لحاجة، يأثم في الفريضة، يأثم طبعا. أنت ما لكم الكبيرة خاص منه عنه يأثم، بس هذه لو صغيرة تفعل يعني الأهلية، ولو صغيرة تفعل. أيوة تذكروا فيه. نعم لو خرج ونوى المغرب لا إشكال، هذه كلها لحاجة، هذه كلها لحاجة. ولو أنه حولها إلى نافلة طالما الوقت معه، حول النافلة واقتصر على ركعتين ثم بدأ المغرب ثم عشاء، هذا أفضل. نعم.
القاعدة الثانية، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وما ثبت
أما في صيام النافلة فهو أمير نفسه كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل. وأيضا في الرجل الصائم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخيارة له، لكن الأفضل أن يتم صومه إذا شرع حتى ولو نفلة، الأفضل أن يتم لعموم قول تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. نعم.
القاعدة الثانية، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل.
نعم، هذه القاعدة أسلم هكذا، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، يعني إلا ما دل على الاختصاص. مثل ماذا ما دل على الاختصاص؟ مثل القعود، فإن القيام في الفريضة ركن، لكن ليس كذلك في النافلة. فالنبي في حديث عمر بن حصين عند البخاري قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن في النافلة قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني لك أن تصلي قاعدا ولو لم يكن لك عذر، لكن نعلم أن أجرك في القعود على النصف من أجرك فين؟ في القيام، لكن لك ذلك والصلاة صحيحة. أما من قعد لعذر فإن صلاته تامة الأجر. فالقاعدة أنه ما ثبت الفريضة، ولهذا يا إخواني قول الإنسان ثبت أن النبي فعل هذا في نفلة ولم يثبت أنه فعلها فريضة، هذه قاعدة غير منضبطة إلا إذا دل على الاختصاص. يعني مثلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النفلة في الكعبة، مثلا ثبت في الصحيح أنه صلى في الكعبة، بعض العلماء يخص صلاة في الكعبة بالنفلة وأنه لا يصلي الفريضة فيها، نقول وما الدليل؟ يقول عدم ثبوت ذلك. نقول ثبت، ثبت في النفل وهي صلاة، وما ثبت في النفل الوجود في الفريضة إلا دليل، وليس باللازم أنه يارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفريضة في الكعبة. مثلا البعض أيضا يسأل: النبي في النفل ثبت أنه ما كان يمر بآية بيت في عمار أو كذا لتعود ولا في أجن إلى سأل، يقول ولم يرد هذا في الفريضة. نقول عدم ورود هذا ليس بدليل إذا دل الدليل على ذلك في النافلة. عموما تكون القاعدة الأضبط ما هي، والتي يعني تعتمد على الوصف المنضبط، إنه ما ثبت في الصلاة عموما فرضا أو نفلا يثبت في الأخرى، فما ثبت في الفرض يثبت في النفل، وما ثبت في النفل يثبت في الفرض، إلا إذا دل الدليل على الاختصاص. التنفل على الراحلة مختص بالنفل ليس بالفريض. ليه؟ لأن الدليل فرق، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر كان النبي يتنفل ويتطوع على الرحيل، فإذا أراد الفريضة نزل فصلى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى دل الدليل على التفريق بين الفرض والنفل. نعم.
القاعدة الثالثة، لو ترك الإنسان شيئا من مسنونات الصلاة فلا نقول بوقوعه في نهي.
قاعدة ثالثة، لو ترك الإنسان شيئا من مسنونات الصلاة فلا نقول بوقوع في النهي، يعني ليس كل من ترك السنة وقع في النهي. فلو أنه مثلا ترك شيئا من السنة في الصلاة كوضع يد اليمنى على اليسرى وكذا، ما نقول وقع في النهي لأنه لم يرد نهي، لم يرد نهي، لكن نقول خالف السنة. نعم. هيقول طب ما هذا نهي؟ ده نهي عام. نعم.
القاعدة الرابعة، كل صلاة لها سبب فإنها تفعل ولو في وقت النهي.
نعم. كل صلاة لها سبب فإنها تفعل ولو في وقت النهي. طبعا ما ذكر شيخنا على اختيار بعض العلماء، ولا بعض العلماء لا يرى مطلقا الصلاة ولو كانت من ذوات السبب، لكن هذا على ما ترجح عند الشيخ، كل صلاة لها سبب. مثل مثلا الآن العصر هو النبي قال كما في حديث ابن عباس في الصحيح، نهى النبي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. طيب لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا في ركعتي الطواف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أن يصلي ركعتي أن يصلي من أن يصلي لا تمنع أحدا طاف بالبيت أن يصلي في أي ساعة شاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الطواف يكون بعد العصر ويكون بعد الصبح. كذلك أيضا ما ورد من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث بقتادة في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وقد يدخل الإنسان المسجد في أي وقت. كذلك أيضا ما ورد حديث عثمان في الصحيحين من توضأ نحو ضوء هذا ثم صلى ركعتين. كل هذه أحاديث تدل على الصلاة مطلقا وهذه عامة محفوظة. أما ما ورد من النهي فهو عام مخصوص أي ورد له مخصص وعند التعارض فالعام المحفوظ يقدم على العام المخصوص. ومن هنا فإن التنفل المطلق العام يبقى على الدليل العام وهو النهي فلا يتنفل إنسان نفل مطلق لكن إذا كان صلاة لها سبب فإنه يصليها. نعم.
قال القاعدة الخامسة قال الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح مرة فوجد أناسا قد اعتزلوا الصلاة فقال ما منعكم أن تصلوا؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأمر بالصلاة معهم. نعم.
القاعدة الخامسة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما قيد بدبر الصلاة إن كان دعاء ففي آخرها وإن كان ذكرا فبعدها ما لم ترد السنة بدعاء معين بعد السلام مثل الاستغفار.
نعم هذه قاعدة الحقيقة دقيقة ونافعة. يقول الشيخ ما قيد بدبر الصلاة إن كان دعاء إذا جاء النص لا تدعنا دبر كل الصلاة تقول مثلا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما كان دعاء ففي آخرها يبقى دبر الصلاة منها ففي آخرها وإن كان ذكرا فبعدها لأن الوارد قبل التسليم الدعاء فما جاءنا في دبر الصلاة فاجعلها ماذا قبل التسليم وما جاء من ذكر فاجعله بعد التسليم كما جاء في النصوص أنه كان يقول دبر الصلاة كذا وكذا وكذا هذا يكون بعد كذكر يكون بعد الصلاة إنما كدعاء يكون إيه قبل هذا بعد السلام وأما إذا كان دعاء فيكون قبل السلام. هذه القاعدة الحقيقة النافعة ومفيدة في بيان معنى دبر الصلاة. يقول ما لم ترد السنة بدعاء معين بعد السلام مثل الاستغفار استغفر الله. طبعا مسألة الاستغفار هنا يعني هو دعاء صحيح هو دعاء طلب المغفرة لكن هذا الدعاء في صيغة الذكر ومن هنا عبر بقى هنا العلماء بعض العلماء على ماذا على مشروعية الدعاء بعد ختام الصلاة. فأنت تقول لا ما ورد دعاء هو يقول ورد دعاء أدلته في الدعاء مثل هذا استغفر الله استغفر الله استغفر الله وكذا وقريب من نحو هذا الصنيع ما صنعه البخاري رحمه الله تعالى في التبويب على الدعاء في الركوع وهو الذكر الوارد أيضا في هذا سبحانك اللهم اغفر لي والحقيقة لابد من التفصيل في هذا. أما الدعاء المستقل طلب الدعاء المستقل فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الركوع ولا بعد السلام من الصلاة. أما الأذكار الواردة وإن تضمن الدعاء إلا أن الذكر هو الأصل ولهذا لابد من التفطن لهذا عند تصور كلام أهل العلم فإن بعض الناس يتكبن قولات عن العلماء أنهم أن منهم من رأى الدعاء بعد الصلاة وأن هذا ليس بدعة وأنت تقول بدعة. أنت ماذا تقصد وماذا يقصد؟ أنت تقصد دعاء المستقل مثل اللهم اغفر اللهم ارحمنا الدعاء اللهم بارك في أولادي اللهم هذا لم يرد إنما استغفر الله استغفر الله استغفر الله من تسلمك سلام تبارك هذا الجلال والإكرام اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلى آخر ذلك وتقول هذه الأذكار التي تتضمن دعاء ف فهذا مراد من يقول بالدعاء بعد ماذا؟ بعد الصلاة. هذا مراد من يقول بالدعاء بعد الصلاة. نعم 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 نعم.
سؤال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى عن حديث عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. وعن أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهل هذه الأحاديث تدل على أن الدعاء بعد الخروج من الصلاة سنة؟ أفتونا وأبسطوا القول في ذلك مأجورين.
تمام.
فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، الأحاديث المعروفة في الصحاح والسنن والمسانيد تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلاته قبل الخروج منها، وكان يأمر أصحابه بذلك ويعلمهم ذلك، ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعا، لا في الفجر ولا في العصر ولا في غيرهما من الصلوات، بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة. ففي الصحيحين أنه كان قبل أن ينصرف يستغفر ثلاثة ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
قبل أن ينصرف من القبلة إلى الناس، قبل أن ينصرف، وليس قبل أن ينصرف من الصلاة، إنما بعد التسليم يقول وهو متوجه إلى القبلة. نعم يعني الجواب طويل. نعم، لكن وهذا حصل يعني، فتفضل لهذا. فإن من عبر من العلم على أن الدعاء سنة بعد الفراغ من الصلاة قصده ماذا؟ الأذكار الواردة فيها صيغة الدعاء، وليس الدعاء المستقل، وليس الدعاء الخاص المستقل. نعم نعم نعم. لا، النص هذا قبل التسليم. كيف هذا مخصوص قبل التسليم؟ فأنت أتيت بدليل الدعاء قبل التسليم، فما دليل الدعاء بعد التسليم؟ أنت عندك في الدعاء موضعان، موضع خاص وموضع عام، فالأمر بالدعاء عام هذا لا إشكال فيه، وعندك مورد خاص، مورد خاص كصلاة الجمعة ورفع الأيدي فيها، موضع خاص كهذه المواضع اللي بعد الصلاة، سواء صلاة كسوف كسوف، صلاة عيدين، صلاة صلوات خمس، صلاة نافلة، صلاة تحتاج إلى دليل خاص. جيد. ما في شيء يمنع في العموم، انت ادعو في اي وقت، لكن لا تخص دبر الصلاة بالدعاء الخاص لعدم ورود وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. دعاء الاستخارة متنازع فيه ايضا، لكن الاقرب انه يكون ماذا؟ قبل التسليم، انه يكون قبل السلام، قبل السلام. ففي دبر الصلاة فيكون قبل السلام، فالدبر يكون منه الا اذا كان ذكرا وهذا دعاء، فيكون قبل، يدخل في القاعدة ولو. نعم نعم، لأن فيها الضبر، فيها ضبر الصلاة. نعم ماله، موضع عام بين أذن القامة، موضع عام بين أذن القامة، بين أذن القامة. نعم.
القاعدة السادسة: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أن من أغمي عليه بمرض أو حادث أو غير ذلك مما ليس له سبب فيه فإنه لا يجب عليه قضاء الصلاة، وإذا كان إغماؤه بسبب منه فإن عليه أن يقضي.
نعم، إن كان إغماؤه بسبب منه كمثلا سكر أو كذا فإن عليه أن يقضي لتفريط. وما إذا كان إغماء بمرض أو حادث أو كذا مما ليس له سبب فيه فإنه لا يجب عليه قضاء الصلاة. قضاء الصلاة عن المغمى عليه حتى ولو لم يكن بسببه تنازعوا فيه، والذي يترجح أنه إذا كان يشبه النوم فإنه يقضي ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره. فإذا أغمي عليه اليوم مثلا، إذا أغمي عليه اليوم فإنه يقضي. إذا ما أشبه النوم يعني كان إغماء بقدر اليوم والبعض عد إلى ثلاثة أيام فإنه يقضي، أما فوق ذلك فإنه لا يشبه النوم بل يشبه الجنون وغياب العقل وبالتالي لا يقضي. نعم.
القاعدة السابعة قال
كلام اللجنة كده والشيخ نباز، لأنه ورد عن بعض الصحابة أظن كعمار بن ياسر أنه قضى. نعم.
القاعدة السابعة قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى: إذا قضى صلاة ليل في نهار فإنه يجهر، وإذا قضى صلاة نهار في ليل فإنه يسر.
نعم. إذا قضى صلاة ليل في نهار فإنه يجهر، وإذا قضى صلاة نهار في ليل فإنه يسر. فتتك صلاة العصر، نمت ما قمت إلا ليلا، فإنك تصليها سرا أي العصر. طيب نمت عن صلاة الفجر أو العشاء ثم تذكرتها نهارا فإنك تصليها جهرا. والدليل على ذلك حديث عمران عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام ليلة وأصحابه وما أيقظهم إلى حر الشمس أمر بلال فأذن ثم صلى السنة ثم صلى الصبح جهرا. نعم.
قال القاعدة الثامنة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا تخلف المأموم عن الإمام بركن أو أكثر لعذر فإنه يأتي به ويلحق إماما.
ويلحق إماما يعني مثلا أنت تصلي خلف الإمام وأثناء قراءة الإمام انقطع التيار الكهربائي وأنت بعيد عن الإمام، ثم إنك فاتك الركوع والرفع من الركوع وكذا وعادة الكهرباء في السجود، فإنك تأتي بالركوع والرفع وتلحق بالإمام وتلحق بالإمام. نعم. طيب إذا متى ما عدت الكهرباء أو ما تنبهت إلى في الركعة الثانية في نفس الموضع خلاص الركعة الأولى راحت وتتم معه وتأتي بركعة بعد الفرق من صلاته. نعم.
القاعدة التاسعة قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى: متى كانت صلاة الإمام باطلة على وجه لا يعلم به المأموم فإن صلاة المأموم صحيحة.
هذه قاعدة، هذه قواعد إخواني مهمة جدا جدا. متى كانت صلاة الإمام باطلة على وجه لا يعلم به المأموم فإن صلاة المأموم صحيحة. الآن دخل إمام وهو غير متوضئ ولكن ناسي أنه غير متوضئ وصلى وفرغ من صلاته ثم تذكر أن صلاة الإمام أنه صلى بدون وضوء، ها ما الذي يحصل؟ نقول صلاة الإمام باطلة، يتوضأ ويعيد، تبوي المأموم، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأن المأموم يعني. طيب لو أحدث واستحيا أن يخرج من الصلاة، أحدث بصلاته باطلة واستحيا أن يخرج من إيه؟ من الصلاة وأتى من الصلاة، يبقى صلاته مأموم سلم. إلا إذا المأموم العرف كان يكون خرج منه ريح وقد سمعه تيقنه من ذلك، يبقى إيه صلاة من ائتم به وواصل الصلاة كصلاته هو. نعم نعم نعم. عظيم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على المغمى عليه يفيق بعد خروج الوقت من قضاء الصلوات، اختلف أهل العلم فيما يقضي المغمى عليه من الصلاة إذا أفاق، فقال الطائفة لا قضاء عليه، كذلك قال عبد الله بن عمر، وروي ذلك عن أنس بن مالك.
نعم، قال فقال الطائفة،
الطائفة الأولى لا قضاء عليه، ابن عمر وأنس.
نعم،
فقال الطائفة لا قضاء عليه، كذلك قال عبد الله بن عمر، وروي ذلك عن أنس بن مالك.
نعم،
وساق بسنده عن نافع قال مرض ابن عمر أياما لم يعقل الصلاة ثم صح وعقل فلم يقضي ما فات. قال أيوب ومرض ابن سيرين أياما لم يعقل الصلاة فلم يقضي ما فات.
نعم،
قال وقال الطائفة بعد أن ذكر الآثار، وبه قال طاووس والحسن ومحمد بن سيرين والزهري وربيعة ومالك والشافعي وأبو ثور.
القول ما حدد وقته لا قضاء عليه. تمام.
قال وقال الطائفة يقضي الصلوات كلها. قال روينا هذا القول عن عمار بن ياسر وعمران بن حصين، وروينا ذلك عن طاووس ومجاهد، وبه قال عطاء، وروينا ذلك عن ميمون بن مهران، وبه قال أحمد بن حنبل، واحتج بحديث رواه عمران بن حصين وثمرته أنهما أمر بالقضاء، وقال نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقضاها،
يعني ألحقها بالنوم. نعم،
وذكر الأثر في ذلك عن عمار رضي الله عنه. إلى أن قال وقال الطائف يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه، روي ذلك عن ابن عمر ولا أحسب ذلك يثبت عنه، والرواية الأولى ثابتة عنه
عدم القضاء. نعم،
وممن قال يقضي صلاة يومه وصلاة ليلته قتادة والنخعي والحكم وحماد، وبه قال إسحاق، وقال إسحاق وإن أفاق قبل طلوع الشمس قضى الفجر، وإن لم يفق حتى انتصف النهار قضى الفجر فقط. وقد روينا عن الثوري في هذه المسألة قولين، أحدهما إذا أغمي عليه يوما وليلة قضى، وإذا أغمي عليه أكثر من ذلك لم يقض. الأشجعي عنه، وكذلك قال أصحاب الرأي إذا أغمي عليه يوما وليلة ثم أفاق يقضي ما فاته، وإذا أغمي عليه أياما لم يقضي شيئا. قيل من أين افترق؟ قال للأثر الذي جاء عن ابن عمر.
نعم،
وساق بسنده عن ابن عمر أغمي عليه شهرا فلم يقضي، وصلى صلاة يومه الذي أفاق فيه.
نعم،
وحكى الفريابي عن الثوري أنه كان يعجبه في المغمى عليه أن يقضي صلاة يومه وليله، وكان الزهري وقتادة ويحيى الأنصاري يقولون إذا أفاق نهارا صلى الظهر والعصر، فإذا أفاق ليلا صلى المغرب والعشاء، وروي هذا القول عن النخعي، وقال سفيان الثوري إذا أفاق قبل أن تغيب الشمس يقضي صلاة الظهر والعصر، فقيل له الفجر فقال لا. انتقل إلى مصر.
نعم، كما قلنا أن الأقرب هو يوم وليلة، والقول إلى ثلاثة أيام أيضا ليس ببعيد، فإذا أشبه النائم قضى، وإذا تجاوز ذلك لم يقضي. نعم،
قال أبو بكر الإغماء مرض من الأمراض، والذي يلزم المريض إذا عجز عن القيام أن يصلي قاعدا ويسقط عنه فرض القيام لعجزه عن ذلك، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب يومئ على قدر طاقته، وسقط عنه فرض القعود، فإذا أغمي عليه فلم يقدر على الصلاة بحال فلا شيء عليه، لأنهم لما قالوا يسقط عن المريض كل عمل لا سبيل له إليه، فكذلك لا سبيل للمغمى عليه إلى الصلاة في حالة الإغماء، وإذا لم يكن عليه في تلك الحال صلاة لم يجز أن يوجب عليه ما لم يكن عليه، وإلزام القضاء إلزام فرض، والفرض لا يجب باختلاف، ولا حجة مع من فرض عليه قضاء ما لم يكن عليه في حال الإغماء، وليس كالنائم الذي يوجد السبيل إلى انتباهه وهو سليم الجوارح، لأن المغمى عليه واهي الجوارح من تعبها لا سبيل لأهله إلى تنبيهه. فإن أفاق المغمى عليه وقد بقي مقدار ما يصلي ركعة قبل غروب الشمس فعليه العصر، وإن أفاق قبل طلوع الفجر بركعة صلى العشاء، وإن أفاق قبل طلوع الشمس بركعة صلى الصبح. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فأدرك العصر، بيان لمن وفق لفهمه أنه غير مدرك لغيرها، إذ لو كان مدركا لغيرها لكان بيان ذلك في الحديث. وفي معنى قوله فقد أدرك العصر دليل على أنه لم يدرك غيرها، كما كان في قوله الولاء لمن أعتق دليل على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق. انتهى كده.
نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه
يعني اختيار الدمنبي رحمة الله عليه أنه لا يرى القضاء مطلقا، لأن هذا يحتاج إلى دليل. فإن قلت نائم قياسا على النائم قال لك النائم يمكن أن يوقظ ليصلي، أما هذا ليس مدركا لشيء ولا يمكن إيقاظه، هذا اختلاف. لكن الله أعلم، حتى وإن اختلف هذا من جهة التفريق بين النائم والمغمى والمغمى عليه من هذه الجهة، إلا أنه من جهة الحكم هو أقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها. فمحل القياس عدم التفريط وعدم الوعي، سواء كان يمكن أن يدرك أو لا يمكن، فكل منهما لم يفرط وكل منهما لم يدركه الوعي، سواء كان على وجه إغماء أو كان على وجه نوم. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: كيفية قضاء المغمى عليه للصلوات؟ قال: أنا رجل مريض بداء السكري وأخذ عنه علاجا، وأحيانا ينزل السكر تحت المعدل، ثم أصيب بإغماء في النوم، وإذا قمت ما أدري هل أنا في اليوم الذي نمت فيه أو بعده بيوم، فأسأل عشيرتي ويخبرونني بنفس اليوم الصحيح، فأصلي مجتهدا ولكن لا أضبط صلاتي من حيث عدد الركعات، فهل هذه الصلوات صحيحة أعيدها إذا صحيت جدا؟ فأجاب الشيخ: الواجب على من يصاب بالإغماء أنه إذا انتبه واستيقظ من الإغماء أن يتوضأ ويقضي إذا كان مدة الإغماء قليلة، إذا كان يوما أو يومين أو ثلاثة. فقد جاء عن بعض الصحابة أنهم أغمي عليه كعمار وغيرهم فقضوا الصلوات، فهو إذا انتبه وزال إغماؤه يقضي ما مضى، لكن لا يعجل حتى يؤول إليه عقله وحتى يثبت عقله، لا يعجل وهو ما بعد ثبت عقله حتى لا يميز بين الركعات، لهذا لا يعجل حتى يستقيم عقله حتى يستطيع أن يؤدي الصلوات مضبوطة. أما إذا أداها وعقله حتى الآن ما يميز بين الركعتين والثلاث فهو حتى الآن ما استقام عقله ولا تصح صلاته، إنما عليه التأني والتثبت، فإذا تم حضور عقله واستقام أمره قضى الأيام التي أخبره إخوانه الذين عرفوا حاله أنه ضيعها.
ومثله المبنج أيضا بالإغماء بالبنجز كان في عملية جراحية وفاتت منه صلوات فإنه يصليها بعد الإفاقة. نعم. نعم.
القاعدة العاشرة: قال الشيخ ابن عثيمين،
لأنه لم يعد يشبه النائم، لأنه بيقص على النائم فلم يعد يشبه النائم. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: متى أخل الإمام بشرط أو ركن والمأموم معذور فيه فصلاته صحيحة؟
متى أخل الإمام بشرط أو ركن والمأموم معذور فيه فصلاته صحيحة؟ يعني إذا أخل بشرط أو ركن يقول والمأموم معذور، متى أخل بشرط أو ركن والمأموم معذور فيه فصلاته صحيحة، يعني لعله أنه لم يعلم بهذا الشرط أو الركن فالصلاة صحيحة، معذور فيه فالصلاة صحيحة، أو يراد ما قاله النبي في حديث أبو هريرة في الصحيحين: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. لو كان الشيخ يقصد هذا فنعم، لأن الإمام ترك ركنا وهو القيام لكن بعذر والمأموم يتبعه في ذلك. أو يكون وهذا صحيح أو يكون المراد أن الإمام أقل بركن أو شرط ولكن المأموم لا يعلم عن ذلك فهذا أيضا يكون صلاته صحيحة. أما إذا أقل بشرط أو ركن وهذا غير معلوم وهو معلوم بالنسبة للمأموم فإنه ماذا فإنه لا تصح صلاته الإمام وبالتالي لا ينبغي متابعته على ذلك. نعم
لا. القاعدة الحادية عشرة يجب على الإمام ما لا يجب على المأموم والمنفرد.
يجب على الإمام ما يجب على المأموم والمنفرد لأنه ماذا لأنه هو الذي يبدأ الصلاة وهو الذي يبدأ الركوع السجود كذا كذا والناس تبع له والمأمومون يعني تبع له. نعم كذلك أيضا من إعلان ورفع التكبير فهو متبع وليس تابعا فلهذا يجب على الإمام ما لا يجب على المأموم يرفع الصوت بالتكبير والمأموم يرفع. نعم
القاعدة الثانية عشرة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كل من صحت صلاته صحت إمامته إلا المرأة بالرجل.
نعم كل من صحت صلاته صحت إمامته هذا صحيح إلا إذا كان هناك بعض الأمور من الأمور التي لا يقدر عليها الإمام والمأموم يقدر عليها فإنه تصح إمامته لمن مثله أما لمن ليس كذلك فقد تنازع العلماء فيه يعني مثلا من بيسأل سبوه هذا تصح صوته من نفسه لكن هل تصح إمامته؟ نقول إن كانت بمثله فلا إشكال أما إن كانت بسليمة صحيح فقد تنازعوا فيها والصحيح أنها لا تصح والصحيح أنها لا تصح بل الصحيح هو الذي يؤم المريض فإن قيل لكنه صح صوته في نفسه نقول صح صوته في نفس العذر صح صوته بمثله لعدم الاستطاعة على خلاف ذلك أما السليم الصحيح فإنه يمكن أن يكون إماما لهذا لا يصح ائتمام الصحيح بمن بي ثلاث بول أو انفلات ريح وكذا نعم أو كذلك من به عيب في النطق في نطق الفاتحة مثلا الراء ينطقها لاما إذا كان يأم مثلنا فنعم أما إذا يأم سليما صحيحا فإنه لا يصح على الصحيح. نعم كذلك الأخرس أيضا إيه نعم الشيخ يرجح الصح. نعم
القاعدة الثالثة عشرة كل أمر يكون فيه تشويش القلب وقلق الإنسان وقت الصلاة فإنه يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة حتى يزول عنه.
نعم كل أمر يكون فيه تشويش القلب وقلق الإنسان وقت الصلاة فإنه يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة حتى يزول عنه يعني مثلا عنده طبخ وطعام قد أعده وهو موجود على النار ولو أنه ذهب يصلي ربما فسد فلو ذهب الطعام يفسد كذا أو مثلا حراسة لو أنه ذهب إلى الصلاة قد يسرق المكان فمن هنا أعذر في ترك الجمعة والجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا وقال نهى النبي عن يصلي الإنسان وبحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. نعم لهم في الحضر يعني خارج البلد خارج البلد لا يصلون كمجموعة خارج البلد في البر في كذا لا يصلون لكن داخل البلد داخل البلد فإنهم يصلون في المساجد. نعم لكن لو افترضنا ما فيش مساجد ويجتمعوا في مكان عام يصلون فيه ما في إشكال. نعم.
القاعدة الرابعة عشرة.
طيب نكمل. الله أكبر.
القاعدة الرابعة عشرة: كل شاغل عن حضور القلب في الصلاة فإنه يبدأ به قبل الصلاة ما لم يخشى خروج الوقت.
يعني إذا كان الإنسان مثلا عنده شيء يمكن أن يشغله في صلاة فليتخلص منه قبل الصلاة ولا يدخل إلى الصلاة وهو مشغول به لأنه يشوش عليه، إلا إذا خشي خروج وقت الصلاة فإنه يصلي ويجاهد نفسه. فمثلا مثلا لو أنك مثلا يوجد مكان فيه بعض الأصوات أو شيء فإنك تحاول أن تدفع هذه الأصوات أو تختار مكان آخر، لكن لو كان هذا هيؤدي إلى خروج الصلاة عن وقتها خلاص صلي مع وجود الصلاة. أو التصاوير يمكن أن تمحوها أو تنقلها، لكن إذا كان هذا سيؤدي إلى خروج وقت الصلاة فإنك تقدم الصلاة. نعم.
القاعدة الخامسة عشرة: كل ما نهي عنه في الصلاة.
طيب نقف ونكمل بعد المغرب إن شاء الله. الرحيم. نعم.
القاعدة الخامسة عشرة: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كل ما نهي عنه في الصلاة بخصوصه فإنه يبطلها، فكل العبادات إذا فعل شيء محرم يختص بها فإنها تبطل.
نعم. المحرم في الصلاة إما أن يكون خارجا عن الصلاة وإما أن يكون داخلا فيها. فالخارج عن الصلاة مثل مثلا النظر إلى المرأة الأجنبية، لو أن إنسانا يصلي ومرت أمامه امرأة أجنبية ونظر إليها هل تبطل صلاته أم لا؟ الجواب يأثم ولكن لا تبطل صلاته، لكن ما تعلق النهي بذات الصلاة من جهة شرطها ركنها واجباتها وكذا، فإنه إذا أتى الإنسان به بهذا المحرم في الصلاة فإنه تبطل الصلاة. مثلا الكلام يحرم على الإنسان أن يتكلم في الصلاة، فلو تكلم في الصلاة بطلت صلاته، بطلت صلاته. إنما النظر للمرأة الأجنبية، إذا نظر للمرأة الأجنبية وهو في صلاته فإنها لا تبطل صلاته. يبقى إذا ما كان النهي عائدا إلى ذات الصلاة تبطل الصلاة بارتكاب النهي، وأما إذا كان خارجا عن الصلاة فإنه لا تبطل الصلاة. نعم.
القاعدة السادسة عشرة: ترك الواجب للصلاة لا يبطل الصلاة، وترك الواجب فيها يبطلها.
ترك الواجب في الصلاة عمدا يبطلها، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه يسجد للسهو، هذا ترك الواجب فيها. يقول: وترك الواجب للصلاة لا يبطل الصلاة. مثاله إيه؟ ترك الواجب للصلاة لا يبطل الصلاة. إذا كان هذا خارجا عن ذات الصلاة، يعني ترك الواجب مثلا للصلاة لا يبطل الصلاة، إذا كان خارجا عن الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة. طب وإذا كان الواجب بمعنى ينبغي ويلزم وكذا، وليس مثل مثلا نقول ينبغي أن أنه مثلا يصلي، ينبغي أن يترك ما يشغله، مثل أن ألا يصلي مثلا في مكان يكون فيه تصاوير، فإن هذا إذا تركه صحت صلاته. أو في أماكن فيها ضوضاء أو كذا، أو كان مثلا بحضرة الطعام، فهذا يجب للصلاة أنه يأكل ثم يصلي. لكن لو أنه ما فعل ذلك وصلى مع حضور الطعام فالصلاة صحيحة. أما الواجب في الصلاة واجبات الصلاة يعني فلو تركها عمدا بطل صلاته، أما لو تركها لسلام جالا فإنه يسجد للسلام. نعم.
القاعدة السابعة عشرة، قال شيخ ابن عثيمين: إذا زاد الإنسان في صلاته زيادة قولية تبطل بها الصلاة أو زيادة فعلية تبطل بها الصلاة وجب عليه سجود السهو.
إذا زاد الإنسان في صلاته زيادة قولية تبطل بها الصلاة أو زيادة فعلية تبطل بها الصلاة فوجب عليه سجود السهو. طبعا إذا زاد هذه الزيادة بغير اختياره، أما يعني كسهو، أما إذا زاد هذه الزيادة عمدا فإنها تبطل. زيادة قولية تبطل بها الصلاة تبطل، كان يتكلم مثلا، كان يتكلم في الصلاة تبطل صلاته، ويفعل فعلا زائدا عن أفعال الصلاة تبطل صلاته كذلك إذا كان عامدا. أما إذا كان ناسيا فإنه يسجد للسهو، فإنه يسجد للسهو. نعم. إذا تكلم ناسيا، إذا تكلم ناسيا زاد زيادة قولية، إذا تكلم ناسيا نعم يسجد لي السهو، أو أخطأ فإنه يسجد لي السهو. نعم.
القاعدة الثامنة عشر،
إذا ترتب على ذلك زيادة في ذات الصلاة، زيادة في ذات الصلاة، كأن يزيد لو شمت عاطس في صلاته، إما أن يكون ناسيا أو جاهلا، وإما يكون متعمدا، كان متعمدا بطل الصلاة لأن هذا من جنس المخاطبة، يخاطب وإن كان فيها ذكر فإنها تبطل صلاته. ولهذا قال النبي لمعاوية بن الحكم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أما إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا فإنه لا تبطل صلاته ولا السجود سهو عليه، أو يمكن أن يقال عليه سجود سهو، وإنما ترك النبي معاوية بن الحكم ولم يأمره سجود سهو لأنه خلف إمامه، والمأموم لا يكون عليه ذلك. لما لو زاد زيادة قولية تبطل بها الصلاة، يعني لو أتى بها متعمدا فإنه حينئذ تبطل، فإنه حينئذ يسجد للسهو. والله أعلم، تحتاج هذه المسألة مراجعة، لكن هذا الذي يظهر لي أنه لو زاد زيادة قولية مما لو قالها عمدا تبطل صلاته فإنه يكون فيها سجود سهو. راجعوا كده، شوف كده، اكتب القاعدة هذه. من ترك نعم ترك الأذى، احنا استنى به أيضا كذلك أيضا إذا كان لا يصلي بحضرة الطعام. نعم.
القاعدة
القولية هذه، القاعدة هذه السابعة عشرة. نعم.
القاعدة الثامنة عشرة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من ترك ركنا من الركعة حتى شرع في الثانية وجب عليه الرجوع إلى الركن ما لم يصل إلى محله من الركعة الثانية، وإلا ألغيت الركعة الأولى وقامت الثانية مكان الأولى ويسجد بعد السلام.
نعم، لو ترك ركن من ركعة، ترك مثلا السجود السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم تذكر ذلك ويقرأ الفاتحة، فإنه يرجع فيسجد السجدة الثانية ثم يتم الصلاة. هذا معنى من ترك ركن الركعة حتى شرع في الثانية، وجب عليه الرجوع إلى الركن ما لم يصل إلى ما حل من الركعة الثانية. يعني لو تذكر وراكع يسجد، يأتي بالسجدة الثانية، لكن لو تذكر وساجد خلاص فتفوت هذه الركعة ويأتي بركعة بعد ذلك. هذا بالنسبة لو كان المطروق ركنا، أما لو كان المطروق واجبا فإنه يسجد للسهو ولا يرجع. ولهذا إذا قام من التشهد الأوسط وقام واستتم قائما فإنه لا يعود إلى التشهد لأنه واجب، لكنه يسجد للسهو كما جاء في الصحيح من حديث ابن بحينة رضي الله عنه، لكن لو كان ركنا فإنه يعود إليه، يرجع إليه ما لم يصل إلى محل من ركعة الثانية. إذا وصل إلى محل من ركعة الثانية فإنه لا فائدة في الرجوع، وبالتالي يأتي بركعة بعد ذلك ويتم في الركن. الركن يرجع حتى لو استتم قائما، لأنه بيرجع إلى الركن، لكن إذا ترك واجبا وشرع في ركن هيكون رجوعه من ركن إلى واجب وليس إلى ركن. نعم.
القاعدة التاسعة عشرة: إذا كثرت الشكوك فلا يلتفت إليها، وإذا وقع الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه إلا أن يتيقن.
الشك إما أن يكون في داخل الصلاة أو أن يكون خارجها. إن كان خارج الصلاة يعني بعد الفراغ من الصلاة شككت فلا عبرة بالشك، يعني بعد الفراغ من الصلاة شككت أنك مثلا تركت قرأت التشهد ما قرأت التشهد كذا كذا، فإنك لا تلتفت إلى هذا طالما فرط من صلاتك، إلا إن تيقنت. لو تيقنت أنك تركت شيئا لم يعد شكا، صار يقينا. من هنا إن كان قريبا كمثلا بعد التسليم تذكرت أنك لم تأتي بالتشهد مثلا فإنك تتشهد وتتم صلاتك، لكن لو أنك مثلا تذكرت أنك نسيت الفاتحة فتأتي بالركعة الفاتحة وما يتبعها، لكن هذا في التيقن. أما في الشك فاطرح الشك فلا عبرة بالشك بعد الصلاة. طيب، أو أنك تشك في الصلاة، إذا كان الشكوك وأنت في الصلاة فلك حالتان: الحالة الأولى أن يغلب على ظنك شيء، إذا غلب على ظنك شيء وأنت في الصلاة بنيت على غلبة الظن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتحرى الصواب فليبن عليه. طيب، الحالة الثانية أنه لا يترجع عندك شيء، فحينئذ ماذا تصنع؟ تبنى على اليقين، واليقين هو الأقل. يبقى شكك في الصلاة لو حالتان: إما أن يترجح عندك شيء أو لا يترجح. إن ترجح عندك شيء فابن علي، وإذا ما ترجح شيء فابن على اليقين. أما الشك بعد الصلاة فلا تلتفت إليه. نعم.
القاعدة العشرون: سجود السهو،
لكن إذا كثرت الشكوك، هذه حالة أيضا أخرى وهو الموسوس. الموسوس لا يلتفت إلى شك، شك هذا مهما أتى بالشيء لو مئة مرة الشك موجود، إذن لا يلتفت إلى شكه وليمضي، إن كان في صلاة، كان في اغتسال، كان في وضوء، فليلتفت إلى الشك لأنه مريض ولا علاجة له، ولا علاج له بالبناء على يقين أو غير ذلك. ما له؟ لأن اليقين هذا ما يأتيه أصلا، اليقين هذا ما يأتيه. اللي بيجلس إخواني يغتسل ساعتين هذا يقين إيه؟ ده هو بنى على اليقين ولا مئة مرة في الساعتين. نعم اليقين اللي بيرتفع عنده بشك بعد ذلك، فيصبح يقين وشك، يقول نغسل رأسي كامل يغسل، لا أنا يبدو الشعر فوق الأذن، ما الأذن الثانية، طب المقدمة، لأنه على ما يتبع هذه كنسة، هذه على ما يتبع هذه كنسة، هذه وهكذا فيبقى. نعم. أحد الأخوة الحمد لله يعني استفاد بنصائحي، الآن بيغتسل في نصف ساعة الحمد لله، الآن وصل من ساعتين إلى نصف ساعة. صلان يشفيهم، صلان يشفيهم، هذا مرض يا أخوانا، صلان يعافيهم منه. نعم. يكون جوابه اخرج ولا ودعك من الشك. طب انا اصلا متيقن ان تركت، دعك من اليقين هذا، اطلع بس. الركعه الاولى كيف في السجود؟ قال أنا سجدت سجدتين أو سجد ولم يتردد صحيح فأتى بسجد. طيب تمام. تذكر متى؟ تذكر متى؟ خلاص يسجد للسهو ويسجد. نعم 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 نعم.
قال القاعدة العشرون: سجود السهو إذا كان عن نقص فهو قبل السلام، وإذا كان عن زيادة فهو بعد السلام، وإذا كان عن شك فإن كان فيه ترجيح فهو بعد السلام، وإن لم يكن فيه ترجيح فهو قبل السلام.
سجود السهو إذا كان عن نقص فهو قبل السلام، إذا كان عن زيادة فهو بعد السلام، وإن كان عن شك فإن كان فيه ترجيح فهو بعد السلام، وإن لم يكن فيه ترجيح فهو قبل السلام. هذه القاعدة. السجود سواء إما يكون عن زيادة أو نقص أو شك، كان عن زيادة فيسجد بعد السلام، كان عن زيادة يسجد بعد السلام كما في حديث ابن مسعود في الصحيح لما صلى خمسة، إن كان عن نقص فيكون قبل السلام كما في حديث ابن بحينة في الصحيحين قال: فانتظرنا تسليمه لما ترك التشهد الأوسط، فانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين ثم سلم. طيب إن كان عن نقص، إن كان عن شك فله حالتان اللتان ذكرناهما، إن ترجح عنده شيء فليبني عليه. قال النبي: فليتحرى الصواب فليبني عليه. طيب وإن لم يترجح عنده شيء فيبني عليه قيل. نعم.
القاعدة الحادية والعشرون: ما أبطل الصلاة عمده وجب السجود لسهوه، وما لا فلا.
نعم. ما أبطل الصلاة عمده كالواجبات وجب السجود لسهوه، وما لا فلا. يعني من هنا نعلم أن السنن لا يسجد عنها، وهذا مذهب كثير من العلم أن السنن لا يسجد عنها، إنما تكون في الواجبات. لأنه قال إيه؟ ما أبطل الصلاة عمده. أنت لو تركت السنن عمدا لا تبطل صلاتك، لو تركت السنن عمدا ما تبطل صلاتك. ما الذي لو تركته عمدا بطل صلاتك؟ الواجب. وبالتالي ما أبطل الصلاة عمده وجب السجود لسهوه، وجب السجود لسهوه، وما لا فلا أي السنن لا تسجد له. نعم.
القاعدة الثانية والعشرون: إذا شككت في أنه زال سبب القصر،
أما الركن فلا بد من تنبيه، الواجب تسجد له ولا يلزم التنبيه، خلاص فتى وقته فلا يلزم التنبيه وتسجد، إنما الركن لابد من التنبيه. فلو تذكرت أنك تركت ركوعا في الركعة التي مضت وقد فات محلها من الركعة الثانية فلك تأتي بركعة. الركن لابد من تحصيل إن كان ناقصا، إنما إذا زدت خلاص، زاد ركوعا زاد سجودا يبقى عليه سجود سهو فقط، أنقص ركوعا أنقص سجودا يبقى لابد أن يأتي به، أما الواجب فلا يلزم ما يأتي به، فإن النبي لما قام من التشهد ما عاد. أما السنن فلا سجود للسهو فيها على الصحيح. ليه؟ لأن تركه عمدا لا يبطل الصلاة. عرفتم القاعدة دي مهمة جدا فيما يسجد له وما لا يسجد. السجود يكون في الركن والواجب، لكن الفرق بين الركن والواجب إيه؟ أن الركن لابد من التنبيه، أما الواجب فلا يأتي به، خلاص يسقط حتى ولو وراء الإمام. يعني نقول السهو وراء الإمام خلاص ما تسجد له، لأنك وراء الإمام هذا إذا كان في ترك واجب، إنما لو فروق لا بد من التنبيه، تأتي بالركعة بعد الصلاة. واضح يا إخواني؟ نعم. خلاص الزيادة ملغى. نعم. يتبركع كاملة، فتغ الركوع وسلم من الإمام خلاص يتبركع، لأن ما يصلح نأتي بالركوع فقط يتبركع. نعم.
إذا شككت في أنه زال سبب القصر أو هو باق فالأصل بقاء.
إذا شككت
في أنه زال سبب القصر أو هو باق فالأصل بقاء.
نعم. إذا شككت في أنه زال سبب القصر أو هو باق فالأصل بقاء. يا ترى زال هدف القصر والجمع، إذا شككت في أنه زال سبب القصر أو هو باقي، يعني الآن أنا كنت في مدة في مسافة فيها قصر ثم عدت إلى مسافة ما أدري وفيها قصر ما فيها قصر، فيقول فالأصل إيه؟ فالأصل بقاؤه. نعم
القاعدة الثالثة،
أنت بتبنى على الأصل، إذا شككت فإنه زال سبب القصر أو هو باقي يبقى بتبنى على الإيه؟ على زال سبب القصر، يعني معنى كنت على يقين في قصر، القصر يقين، ثم شككت خرجت عن هذا اليقين عن السبب ولا لا، يبقى راس بقاء كالقاعدة المعروفة، الشك لا يزول إلا بيقين. فالأصل عندك ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك. فالأصل عندك ماذا؟ القصر. فإن شككت زال سببه أم لا ابني على هذا الأصل وهو اليقين، يقين القصر. نعم طريقها وعر وكذا، فممكن تصلها في ثلاث ساعات، يعني مثلا ممكن تصلها ثلاث ساعات، ممكن بلد تصلها في ثلاث ساعات كم؟ 20 كيلو، وبلد تصلها في ساعتين كم؟ 80 كيلو. فهل المعتبر بقى هو المسافة هذا ولا المعتبر عدد الساعات؟ هل يعتبر المسافة؟ لا، المعتبر المسافة، ولا ده ينظر على المسافة، المعتبر المسافة. إذا سافر مرحلتين ما يساوي مرحلتين يبقى فيها ايه؟ فيها القصر اللي هو اربعة برد مرحلتان هي اربعة برد اللي هي ما يساوي الان تقريبا حول الثمانية، يعني يزيد قليلا، يبقى هذا المعتبر. انما مثلا في طريق او احيانا الطريق يقف اكل الساعتين في خمسة كيلو، هل احسبها بهذه؟ لا. يعني تاخد تحويله مثلا، هيدوك تحويله مثلا، ها تمام. لا هو لانه دي ما لا دخل بالطرق، احنا لنا المهم اللي انت مشيت من هذه البلده، هذه بلد كم كيلو؟ 85، ده المعتبر، ده المعتبر. يبقى نقول مثلا طنطا مثلا عن طريق كذا 85، وعن طريق كذا كم؟ 60 أو 40، عملوا طريق كذا تحويلة مثلا تاخد 40 كيلو، يبقى المعتبر هنا ايه؟ 85 أو 80، طريق 80. فلو أنا سافرت إلى طنطا عن طريق 40 كيلو مفيش قصر، مش مسافة قصر، يبقى مش باعتبار ساعات بقى، هي مسافة بس، المسافة من 40 والمسافة من هنا كم؟ 85. يبقى أنا أعتبر المسافة هنا سيرت كم؟ 85، هنا سيرت 40. نعم.
القاعدة 23، لا تسقط عن المسافر من النوافل إلا ثلاث: راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وما عدا ذلك فهو باق على أصله.
هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، أهل العلم في مسألة التطوع في السفر، أما ما كان تطوعا مطلقا فاتفقوا عليه، تطوع المطلق لا تفق عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حيثما توجد به راحلته. طيب، وأما أيضا الوتر مع سنة الفجر وكذا متفقون عليه لورود ذلك في السنة الصحيحة. طيب، اختلفوا في ماذا؟ في الرواتب، راتبة الظهر والمغرب والعشاء، هل تصلى في السفر أم لا؟ على قولين الجماهير على أنها تصلى، واستدلوا بالأدلة العامة مع حديث سنة الصبح في حديث عمران في الصحيح، فقالوا بهذا، وذهب جماعة من أهل العلم على رأسهم ابن عمر رضي الله عنهما إلى أنه لا تصلى هذه الرواتب، ثم أنه قال صليت سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا فصلى ركعتين ولم يزد عليهما حتى قبض، ثم صليت مع أبي بكر ركعتين وكذا لم يزد عليهما حتى قبض، ثم ذكر عمر ثم ذكر عثمان رضي الله عنهم، ثم قال يا ابن أخي قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. فمحال أن ابن عمر يسافر مع النبي ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك يكون النبي يصلي الرواتب المعروفة ولا ويخفى هذا على ابن عمر وهو الذي نقل عدم الصلاة. ولا أعلم أثرا فيه أن أحدا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المخصوصة، لكن استدلوا بالعمومات سوى طبعا سنة الفجر، استدلوا بالعمومات وقياسا على سنة الفجر، إنما كآثار يعني خاصة في هذا الباب فلا أعلم في ذلك يعني أثرا في ذلك. نعم.
القاعدة الرابعة والعشرون: إذا ترتب على ترك الجمع مشقة جاز الجمع، وإذا ترتب على ترك الجمع تفويت مصلحة دينية جاز الجمع.
إذا ترتب على ترك الجمع مشقة جاز الجمع، وإذا ترتب على ترك الجمع تفويت مصلحة دينية جاز الجمع. أما الجمع في السفر فلا إشكال فيه، فإن النبي قد جمع في السفر. أما الجمع في الحضر فمن أهل العلم من قال إذا قامت حاجة كمرض أو فوات مصلحة أو غير ذلك فإنه يجمع، طبعا بخلاف الجمع في المطر فإنه قد جاءت السنة بذلك، لكن إذا كان لغير مطر جمع في الصفا في الحضر إذا كان لغير مطر. فمنه من قال إذا كانت لك حاجة جاز الجمع لحديث ابن عباس أرضى اللي يحج أمته، ومنه من قال بل لا يجمع في ذلك لأن الأصل وأداء الصلاة في وقتها. ومسألة المشقة أو عدم المشقة يمكن أن يجمع جمعا صوريا فيصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، وهذا الذي نقول به أنه يجمع جمعا صوريا فيكون بذلك قد انتفت المشقة وقدر الحاجة بقدرها وصلى الصلاة في وقتها. أنت تريد أن تجمع بين الصلاتين ما في مشكلة، اجمع بين الصلاتين، لكن اجعل الصلاة الأولى في آخر وقت، الظهر في آخر وقت، والعصر في أول وقت، فتكون الصورة صورة جمع والحقيقة أداء الصلاة في وقت. نعم.
القاعدة الخامسة والعشرون: الأفضل إذا جاز الجمع فعل ما هو الأيسر مطلقا.
فعل ما هو الأيسر مطلقا، إذا جاز الجمع فعل ما هو الأيسر مطلقا، يعني أن إذا جاز الجمع فعل ما هو الأيسر مطلقا، يعني يجمع ولا ما يجمع يبقى الأيسر. أنت في سفر مثلا تجمع ولا تصلي الصلاة في وقتها، الأفضل الأيسر لك الأيسر، فلو الأيسر الجمع اجمع، لو الأيسر ترك الجمع صلي الصلاة في وقتها، وكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا الأيسر لك إذا كنت على ظهر سير تنتقل من مواصلة إلى مواصلة ومن موقف إلى موقف ومحطة إلى محطة الأفضل أن تجمع، لكن لو كنت نازلا مكانا مثلا يومين أو ثلاثة أيام فالأفضل أن تصلي الصلاة في وقتها كما فعل النبي فإنه بقي في مكة 19 ليلة يصلي كل صلاة في وقتها صلى الله عليه وسلم. نعم.
القاعدة السادسة والعشرون: أن من فاته الركوع الأول أي في صلاة الكسوف فقد فاتته الركعة فيقضيها كلها بركوعيها وسجوديها.
نحن عندنا في صلاة الكسوف، صلاة الكسوف فيها ركوعان في كل ركعة، فيها سجودان ده الأصل، لكن نقول فيها ركوعان فيها قراءتان، يقرأ ثم يركع ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده. طيب هذه في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. نحن نعلم أن الراجح الذي عليه قول الجمهور أن الركعة تدرك بماذا؟ بالركوع. طيب يقول الشيخ أن من فاته الركوع الأول أي في صلاة الكسوف فقد فاتته الركعة فيقضي، طالما أن الركعة تدرك بالركوع، صلاة الكسوف فيها ركوعان، أي الركوعين تدرك به ما ركعة. لو أنه أدرك الإمام في الركعة الثانية في الركوع الثاني، أدرك الإمام في الركوع الثاني، هل بهذا يكون قد أدرك الركعة؟ عندك النص اللي هو من أدرك الإمام ركعة. طيب احنا عندنا ركوعان الآن، هننزل نص على أي ركوع؟ الأول. الركوع الأول هو الذي تدرك به ماذا؟ به الركعة. الركوع الأول هو الذي تدرك به. طب انقضاء العدة يكون بالولد الأول ولا الثاني؟ توأم. خلص نزل ولدين، نزل العدة هنا حتى تضع حملها بالأول ولا الثاني؟ هنا هنا الركوع الأول ولا الثاني؟ هنا عندنا الركوع الأول والثاني. الأول طيب العدة بتنقضي بالوضع الأول من توأم ولا الثاني؟ طيب الثاني ما الدليل؟ طيب هي وضعت حمله. يبقى حملة، يبقى كل ما فيه أفضل، لأنه هنا وضعت بعض حمله وليس حملة. تباتم. يبقى هنا نقدم الأول وهنا نقدم الثاني، هنقدم الأول بالدليل نقدم الثاني بالإيه؟ تلك السنة يا ابن أخي، هذا هو النص يا ابن أخي، هذا هو النص. نظر حيثما إيه، ولو أن الأمة دارت مع النص لاستراحت، ولكن يدخل الهوى فيمزق. أنتم مش ملاحظين إحنا اليوم ما تكلمناش في حد؟ يلا بينا نتكلم في حد، يلا بينا نتكلم في نعم. فنقول بقى تلك السنة، هنا قدمنا بالنص وأخرنا، فلو أن الأمة استقامت على النص الاصطلاح، لو الأحزاب استقاموا على النص مكن في أحزاب، لو الجماعات استقامت على النص مكن في جماعات، لو الأشاعرة استقاموا على النص مكن في أشاعرة، لو الجهمية استقاموا على النص مكن في تجاهل، لو الخوارج استقاموا على النص مكن في خوارج، أي طائفة لو استقامت على النص مكن فيه هوى. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك النص فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فاعلم أنما يتبعون إيه؟ أهواءهم، ومن أضل من اتبعه بغير هدى. عرفتم بقى؟ عشان إحنا ما بنتكلم بنتكلم بموجب، ممكن نتكلم يعني طيلة الدرس، ممكن اليوم أهو ما تكلمنا في شيء خالص، ما تكلمنا في شيء كيعني كأعياد، يبقى هنا على حسب المصلحة، يبقى انتبه. نعم 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 نعم. نرجح كلام ابن عمر، كلام ابن عمر. وانت لو ان حتى ما سألتني كان ينبغي انك انت تستنبط، لان احنا ايه استدللنا لهذه، لما نستدل بقى القول بأريحية كما يقال يبقى هذا دليل. احنا قلنا محال ان ابن عمر رضي الله عنه يصحب النبي ويصحب ابو بكر ويصحب عمر ويصحب كذا 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 ولا يطلع عليه ذلك، فيبعد هذا. ولم يثبت ولم ينقل احد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بخصوص هذه الصلاه، ما حصل ابدا، ما حصل في مسائل أنا قد أهم فيها. نعم مثل مسألة اليوم ذكرت، هذه مسألة تحتاج إلى بحث، اللي قلنا السنة التقرية في صلاة أسماء رضي الله عنها ليلة جمع، فإحنا قلنا هذه كانت في الليلة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعلا في بعض الروايات أنها كانت قد عميت، ولهذا كانت تقول من معها هل غاب القمر غاب القمر، وهي قد عميت في آخر حياتها، فيكون هذا إن صح ذلك يعني كما جاء في هذا، فيكون هذا في غير ليلة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول نستدل به على أن الصحابة لم يفهموا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة في هذه الليلة، بل كانوا يصلون مثل ما فعلت أسماء رضي الله عنها. لكن الدليل في هذه الليلة هو ماذا؟ هو ثبوت يقظة النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لما قاله جابر من أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح، فإن النبي قد أذن للضعف. ثم الأدلة في صلاة الليل وعدم استثناء أي ليلة من الصلاة، ثم النظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما ترك الصلاة ليلا أبدا استبقاء لجهده وكذا واستعانة بذلك على مهام الأمور، بل إن الناظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان يستعين بالصلاة على هذه الأمور المهمة، والله يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. هذه القواعد يا إخواني مهمة جدا، وإذا بدنا نؤكد دائما أبدا 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 لنا ولإخواننا أن العلم ما طلب على قواعده وكلياته نفع، وأن العلم يسير. أتعلمون ما النقطة التي قصدها العلماء؟ العلم النقطة لكن كثرها الجاهلون. النقطة هي الكلية، النقطة هي القاعدة. فإن كنت طالبا للاعتقاد فاطلب المحكم، إن كنت طالبا للحديث فاطلب المحكم، إن كنت طالبا في الفقه فاطلب المحكم، كنت طالبا في الأصول اطلب المحكم. وهذا معنى البداءة بالمهم فالأهم، وأن الإنسان يبدأ بالأمور الكلية حتى يتقن العلم، فإن فعلا الإتقان هذا للكليات في نفع عظيم، ولعل هذا هو سبب سبحان الله رسوخ وتألق مثل أحمد رحمه الله تعالى، مثل البخاري رحمه الله تعالى، مثل ابن تيمية، مثل ابن عبد الوهاب. هذا يعني كل إمام من هؤلاء الأئمة قد انطلق من خلال هذه الكليات التي نفع الله به، ولهذا لم يهتز. ميزة الانطلاق من الكليات لا تجد شذوذا ولا تناقضا ولا انتكاسة ولا تقلبا، يعني ما يقال لشيخ انطلق من الكليات انت شيخ، انت أخذت أنا ذات اليمين وقلت ذات الدين، وبعدين جبت أنا ذات الشمال وقلت ذات الدين بدون تبرير حتى، يعني ما قلت احنا اعتمدنا على كذا ثم عدنا إلى كذا. يعني تخيل مثلا جماعة تقول إبطال القول السديد فإن دخول برلمان يتنافى مع التوحيد، هي نفس الجماعة التي توجب الدخول إلى البرلمان. طيب اللي بيتناقض مع التوحيد ليه؟ احنا ما يعنينا تكسر أو تقلب، لا، لكن اللي يعنينا ماذا؟ هذا اللي يتنافى مع التوحيد هذا ما يباح أبدا إلا إكراها، إلا من أكره أقلبه مطلوب من الإيمان. فكيف كان يتناقض والآن يباح؟ هتقول لمصلحة؟ الشرك ما يرتكب لمصلحة، الكفر ما يرتكب لمصلحة، لأن ما في أعلى من الشرك. تبعتوا إخواني؟ بارك الله فيكم. فلهذا لا تجد مثلا توريطا من ابن باز للأم، توريطا من الألباني للأم، توريطا من العثيمين للأم، توريطا من كذا الأم. ليه؟ تجد ممكن خطأ في الفتوى، ما في مشكلة، تجد الخطأ في الفتوى، تجد خطأ في الفتوى، لكن تجد تحويل مسار، تحويل مسار لا يمكن. هذا ابن باز مثلا 90 سنة ما تحول مسار الأمة يا إخوان، هذا العثيمين متى؟ عن 75 سنة، لكن متى حول مسار الأمة؟ إنما الخطأ في فتوى اجتهادية ما في مشكلة، يرى الواحد الشيء قد يهم قد إلى آخره. إنما مسائل المسار ديت، يعني اليوم أنا مثلا أرى البرلمان كذا وغدا أرى كذا، اليوم أرى الحزبية جاهلية وغدا أرى الحزبية واجبة المصلحة، وهذا ماذا يا إخوان؟ وهذا أساس انحراف هؤلاء المشايخ، أساس الانحراف، أساس الانحراف. هتجيب عن الأشاعرة من أهل السنة؟ مستحيل مستحيل، لكن ممكن تسكت مع الجبن يعني مثلا وعدم القدرة على الجار تسكت، الله أعلم مثلا يعني السكوت عن الشيء ما في مشكلة، لكن أن الإنسان لكن أن الإنسان يأتي فيؤكد أن هذا الشيء يتنافى مع توحيد، هذا الشيء من أمور الجاهلية، هذا الشيء كذا كذا، ثم بالغد يتحول إلى آخر، هذا لا يمكن أبدا، هذا مستحيل. هذا يدل على إيه؟ عدم الانطلاق من الكليات ومن القواعد، ولهذا لابد أن يتأكد لنا هذا الأمر. أن يتأكد لنا هذا الأمر. تعرف علم الحديث هذا ينطلق منه كما يقال من مبدأ أولى ابتدائي فيه. تعرف حد الصحيح والضعيف والنظر في هذا ينطلق منه. لأن يوم ما تخالف فيه تخالف فيه في الكلية هذه. أما يجي واحد اليوم درسته على انتقاد الصحيحين البخاري المسلم كذا وإن في أحاديث ضعيفة وإن النظر في هذا وإن هذا أنت يعني طلقت من أي كلية؟ أنت كلية الأمة في النظر إلى حديث الصحيحين إيه؟ يعني كلية الأمة هي إيه في النظر إلى حديث الصحيحين؟ مثلا ففي أمور ما تحتاج يعني. فالانطلاق من هذه الكليات مريح. خطأك ماذا سيكون؟ ولو درست 100 سنة خطأ سيكون إيه؟ خلاف في ترجيح. قد يكون فيما يبدو لك أو وهم عندك شيء وهمت فيه أو اجتهد لغياب نص وأخطأت فيه. بس هذا هذه أمور عند جميع الأئمة لكنك منحرف أبدا. ولهذا غاية ما يقال فيك أخطأ لكن ما يمكن إن شاء الله يقال فيك انحرف. ما يمكن إن شاء الله يقال فيك انحرف أبدا. ليه؟ لأن كلياتك هذه كليات مضبوطة. لهذا يا إخواني أوصي نفسي وإخواني بهذه المسألة. إحنا قد يعني نلتقي اليوم غدا قد نلتقي اليوم أنت طالب غدا قد تصدر وتصبح شيخا. فبالله عليك اتق الله في الأمة. اتق الله في الاختراع. اتق الله. اتق الله هدوءك واتزانك والسير البعيد عن الشذوذ. مسألة مهمة جدا. اتق الله. اتق الله. لو عاشت الأمة معك 20-30 سنة ما تشعر بهزة. ما تشعر بهزة. لكن مش من أول درس تتصدر فيه نجد القضايا اللي يعني فيها الشذوذ وفيها مخالفة الكليات الأئمة. دي مشكلة. هذه مشكلة. 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 لا. إنما يكون هناك الاتزان السير على مسار عليه العلماء رحمه الله القواعد الكلية. نعم يقال أخطأت يقال خالفت الصواب في كذا لكن ما يقال في ذلك ماذا انحرفت. ما يقال في ذلك انحرفت. سأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما ذكر ويرزقنا وإياكم من علم السلف أوفر حظ ونصيب وأن يربط على قلوبنا بالإيمان. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.